عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فنستعين بالله عز وجل ونبدأ. نستعين بالله عز وجل ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا المقرر، ألا وهو مقرر يا شيخ التخريج الفقهي. التخريج الفقهي، تعالوا لي هناك يا شيخ عشان تشوفون الشاشة. أقول تعالوا بس عشان تشوفوا الشاشة زين. وهذا هذه المادة يا مشايخ، مادة التخريج الفقهي، من المواد المهمة جدا لطالب العلم، ولكنها في الحقيقة ليست مناسبة لطالب العلم في بدايات طلبه للعلم، إنما التخريج، عملية التخريج، تكون لأهل العلم الكبار، لعلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد في المذهب. ذلك أن العلماء على مراتب، العلماء على مراتب، والمفتي على مراتب كما قال الناظم، ورتب المجتهدين أربعة: مطلق أو في مذهب قد تبعه، مجتهد في علم أو مسائل، وامنع سواهم من جواب السائل. فمطلق يفتي بلا تقييد بمذهب ودون ما تقليد. قال ابن حمدان: ومن أزماني عدم والدعية للحراني، إذ كتبه دلت كذا الفتاوي، عليه قلت قاله المرداوي. مجتهد المذهب في أحوال: أولها من كان ذا استدلال بان له بالنظر الصحيح بأنه أحق بالترجيح فذاك مطلق، وأما الثاني من يعرف القياس مع إتقان الفقه والأصول والأدلة مخرج عند وجود العلم. إذن هذا النوع الثاني من مجتهدي المذهب يجوز له إيش؟ تخريج، يجوز له تخريج، مخرج عند وجود العلة. نعم. وثالث فقيه نفس قصرا عن رتبة السابق، إذ ما استبحرا في فقه مذهب بحفظ مذهب أو الأصول أو سائر العلوم كالفحول، فهؤلاء فتواهم مقبولة كانت مخرجة أو منقولة. إذن حتى القسم الثالث يجوز له التخريج. وأما الرابع فإنه ليس له التخريج، ورابع فقيه نفس قصرا عن رتبة السابق، إذ ما استبحرا في فقه مذهب أو الأصول وسائل. نعم، رابع الأقسام هو الذي قصر عن ذلك. إيش قال فيه؟ ورابع الأقسام، نعم، والرابع الحافظ للفروع، والرابع الحافظ للفروع مع فهمها فتواه بالمسموع. رابع الأقسام يكون حافظ للمذهب مع فهم المذهب، ليس فقط حافظ بمعنى أنه نسخة، لا، حافظ مع فهم. والرابع الحافظ للفروع مع فهمها فتواه تكون بالتخريج، لا، فتواه بالمسموع. وهكذا يفتي بما يندرج تحت قواعد ولا يخرج. إذن حتى لو بلغ الإنسان رتبة الاجتهاد في المذهب ربما لا يجوز له التخريج، لأن أدنى رتبة الاجتهاد في المذهب ليس له التخريج، وإنما له الفتوى بما يندرج تحت القواعد الممهدة والموضحة في المذهب. ولذلك أيضا قال الغلاوي رحمه الله في منظومته البوطريحية، يقول لما ذكر، قال: خذ طبقات الناس إذ يفتون ثلاثة للرابع المفتونة، مجتهدان مطلق مقيد بمذهب والأول المقيد، فمثل المطلق في المقاسم بمالك والثاني بابن القاسم، وذان نالا غاية العلم وما كان أصح علم من تقدم. ثم قال بعد ذلك: والثالث المتقن فقه مذهبي مستبحر لكنه في غير هذه، إذ لم يحط بجملة القواعد كسائر الأصول والمقاصد. قال بعد ذلك في حكم هذا الثالث: فما على تخريجه تعريج. لما قال وثالث يفتي بنص نازلة، وثالث يفتي بنص نازلة بعينها ولم يقس مشاكلة، فلم يقس مسألة بمسألة. ثم قال إذ ما على لفقده نعم فما على تخريجه تعريج، إذ ما له القياس والتخريج، فما على تخريجه تعريج إذ ما له القياس والتخريج، مع أن هذا معدود في إيش؟ في أقسام المفتين، لكن ليس كل من جاز له الإفتاء جاز له التخريج. إذن لما نتكلم عن التخريج الفقهي نحن نتكلم عن رتبة علمية عالية، واضح؟ نتكلم عن رتبة علمية عالية، وهذا لابد أن تدركوه أنتم وأنتم تدرسون هذا المقرر. أننا ما نتكلم الآن عن ثقافة إسلامية عامة لعوام الناس، نحن نتكلم عن مادة تخصصية تحتاج منك إلى جد واجتهاد، وتحتاج منك أيضا إلى تحصيل سابق. مفروض أنك أنت جاي لهذه المادة وأنت قد حصلت شيئا أساسيا في العلوم الفقهية من الفقه والقواعد الفقهية وأصول الفقه وما إلى ذلك. واضح يا مشايخ؟ طيب، بالنسبة انتهينا من الكلام إجمالا عن موضوع مقرر التخريج. ما هي مفردات هذا المقرر إجمالا؟ وطبعا الخط شوية صغير الله يعينكم، بس لأن هذه مفردات عبارة عن فهرس فقط. سنتناول في هذا المقرر معنى التخريج، أقسام التخريج، تاريخ التخريج، أهم المؤلفات في التخريج، ثم بعد ذلك نأتي إلى أنواع التخريج ونفصل في كل واحد منها. عندنا من أنواع التخريج تخريج الفروع على الأصول، سنعرف معناه، كيفيته، فائدته، نشأته وتطوره. تخريج الفروع على الأصول ما هو؟ أنه عندنا أصل مقرر في مذهب من المذاهب، مثلا عندنا في المذهب الحنبلي أصل مقرر مثلا أن مفهوم اللقب حجة في أصول الفقه، خلاص. أما المفاهيم قسمان هما موافق ومخالف، قد قسما للشرط والوصف وقسمة عدد وغاية ولقب فليعتمد، مفهوم اللقب يحتج به. طيب، هل هناك مسائل فقهية تستنبط من الأدلة من خلال هذا الأصل؟ نعم أكيد، فهذا هو تخريج الفروع، الفروع اللي هي المسائل الفقهية، الأصول اللي هي أصول الفقه، واضح؟ فهذا تخريج الفروع على الأصول. أيضا نتناول في تخريج الفروع على الأصول مسألة مهمة جدا، وهي أسباب اختلاف الفقهاء. وبالمناسبة عندنا أبيات في هذا المقرر راح نحفظها، أبيات تلخص أسباب اختلاف الفقهاء، تمام؟ ما علاقة أسباب اختلاف الفقهاء بالتخريج؟ لها علاقة وثيقة، ذلك أن هذه أسباب الخلاف قد يكون منها مثلا أصول الفقه اختلف العلماء. المثال الذي ذكرناه، هل مفهوم اللقب حجة؟ الحنابلة يقولون حجة، جمهور العلماء لا يقولون حجة. هل هذا سيؤثر في تخريج المسائل الفقهية وتفريعها؟ الجواب نعم سيؤثر، تمام. النوع الثاني تخريج الفروع على الفروع. يعني إيش فروع الفروع؟ يعني مسألة فقهية نص عليها الإمام في إمام المذهب، ونحن غالبا هنا في المقرر سنمثل بمذهب الإمام أحمد باعتبار التخصص والدراسة. فمسألة نص عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مسألة جديدة استجدت لم يتكلم عليها الإمام أحمد، هل نستطيع أن نخرج له قولا في المسألة الجديدة؟ نعم، من خلال قوله في المسألة التي نص عليها، هذا يسمى تخريج الفروع على الفروع، الفروع على الفروع. ما معناه؟ ما موضوعه؟ ما مصادره؟ مصادره طبعا اللي هي نص الإمام، مفهوم نص الإمام، فعل الإمام اللي هو إمام المذهب الذي نخرج فيه، تقريرات إمام المذهب، كذلك الحديث الصحيح، وسنتناول هذه المسألة بالتفصيل. طرق تخريج الفروع على الفروع، هناك طرق لتخريج الفروع على الفروع اللي هي القياس والنقل والتخريج ولازم المذهب، هذه التي ذكرها الشيخ يعقوب البحسين في كتابه التخريج الفقهي. أيضا عندنا النوع الثالث، إذا أخذنا تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الفروع، تخريج الأصول على الفروع. كيف؟ يعني يكون إمام المذهب الإمام أحمد مثلا نص على مسألة فقهية، فنستنبط من هذه المسألة الفقهية مسألة في أصول الفقه. مثال ذلك الإمام أحمد في الوكالة روي عنه أنه قال إذا عزل الموكل الوكيل لا ينعزل إلا إذا بلغه الخبر. يعني أنت موكل واحد وعزلته بدون ما يدري، هل ينعزل؟ فيه رواية أنه ينعزل ورواية لا ينعزل،
لازم يعرف.
لازم يعرف، إذا قلنا لازم يعرف يتخرج عليها في مسألة النسخ أن النسخ لا يحصل ولا يثبت إلا بعلم المكلف. النسخ في الأدلة الشرعية في قواعد أصول الفقه، لاحظ هنا مسألة أصولية أخذناها من مسألة إيش؟ فقهية، هذا يسمى تخريج الأصول من الفروع، تخريج الأصول من الفروع. ما معناه؟ ما أمثلته ونشأته ونسبة هذه الأصول المخرجة للإمام؟ هل يصح لنا أن ننسب هذا الأصل الفقهي إلى إمام المذهب مع أنه لم ينص عليه؟ هذه سنتعرض لها إن شاء الله. كذلك شروط المخرجين وصفاتهم. تخريج الفقهي هو عملية رياضيات تأخذ آلة حاسبة وتحسبها؟ لا، هي عملية اجتهادية تحتاج إلى شروط ومعايير في الشخص الذي يخرج في المذهب، لأنها في الحقيقة عملية اجتهاد، ولكنها اجتهاد مذهبي. اجتهاد إيش؟ مذهبي، لأن المجتهدين كما قرأنا لكم الأبيات في الأول، عندنا مجتهد مطلق يتعامل مع النص الشرعي مباشرة مع الأدلة الشرعية، وعندنا مجتهد في المذهب لا يتعامل مع الأدلة الشرعية مباشرة، وإنما يتعامل مع الأدلة الشرعية من خلال قواعد إمام المذهب من أصول المذهب وهكذا. ماشي؟ الأئمة الأربعة هؤلاء مجتهدون مطلقون. الأئمة الأربعة، المجتهد المذهب مثل بعض أئمة المذاهب من المتأخرين رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم، مثل القاضي أبو يعلى مثلا وهكذا. تفضل شيخ. تخريج الفروع من الأصول، لا ليس هو القياس، أقرب شيء للقياس هو تخريج الفروع على الفروع. يعني إذا تبغى شيء يشبه القياس هو تخريج الفروع على الفروع، لأنك تقيس ما فرع فقهي على فرع فقهي لاشتراكهما في العلة أو لكونه يلزم منه وهكذا. أما تخريج الفروع على الأصول هذا ليس من باب القياس، وإنما هو من باب الاستنباط. تمام؟ استنباط من أصول الفقه. شروط المخرجين وصفاتهم، ثم أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها. هذه الأحكام التي خرجناها هل هي على رتبة واحدة في القوة؟ لا، ليست على رتبة واحدة، وإنما هي على رتب وأنواع. ثم بعد ذلك، وهذا قراءات تحليلية في كتب التخريج، العلماء صنفوا كما عندنا هنا أهم المؤلفات في التخريج، العلماء صنفوا كتبا في تخريج الفروع الأصول سنذكرها إن شاء الله، لابد أن نقرأ فيها. نأخذ لو نماذج، نأخذ نموذج من مثلا التلمساني، نموذج من ابن اللحام، ونأخذ نماذج أيضا أخرى حرة في تخريج الفروع على الأصول، بعض مسائل النوازل وهكذا. وهذا الأمر اللي هو تطبيق هذا المقرر هو الذي سيأخذ الجانب الأكبر، يعني راح نهتم فيه اهتمام كبير، لأن هذا في الحقيقة المقرر ينبغي أن يكون مقررا تطبيقيا، ما نقعد نطول في النظريات ثم ما نعطيه حظه من التطبيق. حتى الجانب النظري في المقرر لن يتضح لك بجلاء إلا بعد ما تدرس الجانب التطبيقي، مثل اللي يدرس النحو تقول له الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والظرف كذا، إذا لم يعرب ولم يطبق ذلك لن يفهمه حق الفهم. واضح يا شيخ؟ نعم. إذن نبدأ مفردات المقرر بالتفصيل. معنى التخريج وأقسام التخريج، هذه الآن إعادة فقط، لكن لماذا عدناها؟ لأن الأولى مجموعة في شريحة واحدة تعطيك نظرة خريطة ذهنية للمقرر كامل. إذن عندنا معنى التخريج، أقسام التخريج، تاريخ التخريج وأهم المؤلفات، عندنا أيضا تخريج الفروع على الأصول، معناه، كيفيته، فائدته، نشأته وتطوره، أسباب اختلاف الفقهاء وعلاقة هذه الأسباب بالتخريج، ثم بعد ذلك أيضا تخريج الفروع على الفروع، معناه، موضوعه، مصادره، والمصادر يدخل فيها نص الإمام، مفهوم نص الإمام، مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، أفعال الإمام، إمام المذهب، تقريرات الحديث الصحيح، كما قال بعض الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي. وفي هذا يقول الشيخ ابن يعني من عائلة سفر، فلان سفر من علماء المدينة كان رحمه الله تعالى، يقول قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة وقال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال إن رأيت نعم والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تطلبوا، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. تمام، بل أصل ذلك اطلبوا. الشاهد أن الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهل يصح لنا أن نطبق هذه القاعدة في تخريج أقوال للأئمة، نقول هذا الحديث صحيح فينبغي أن ننسبه مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ هذا عمل به بعض العلماء، يعني بعض علماء الشافعي. طرق تخريج الفروع على الفروع، منها القياس ومنها النقل والتخريج ومنها لازم المذهب، وسنأتي إليها إن شاء الله. تخريج الأصول من الفروع معناه أمثلته نشأته نسبة هذه الأصول المخرجة للإمام، شروط المخرجين وصفاتهم، أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها، ثم قراءات تحليلية تطبيقية. نبدأ أولا بتعريف التخريج. عنوان المقرر إيش؟ التخريج الفقهي. فينبغي أن نعرف ما معنى كلمة التخريج. العادة الجارية عند العلماء رحمة الله تعالى عليهم أنهم إذا أرادوا أن يعرفوا لفظا أو مصطلحا بدأوا بتعريفه لغة ثم تعريفه اصطلاحا. فما هو تعريف التخريج لغة؟ يطلق التخريج بمعنى النفاذ عن الشيء، وهذا غالب في الاستعمال، أكثر استعمالا، وهو الأقرب معنى الاصطلاحي. لماذا أقرب؟ أنت لما تيجي تخرج مسألة إلى مسألة، عندك مسألة نص عليها الإمام، مسألة من نصها، أخذت هذه إلى هذه، نفذ الحكم من هذه إلى هذه، لاحظ هذا العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. هناك معنى آخر يطلق في اللغة تخريج بمعنى اختلاف اللونين، وهذا ربما لا يناسب هنا، ليس هو المقصود في المعنى الاصطلاحي للتخريج. طيب ما معنى التخريج اصطلاحا؟ نقول التخريج اصطلاحا، نحن نتكلم الآن التخريج عند التخريج الفقهي، ولكن من باب تكميل النظر إلى هذا المصطلح نحب أن ننبه إلى أن كلمة التخريج هي مصطلح معروف عند المحدث، وهو مصطلح معروف عند الفقهاء. فلا بد أن تنتبه طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كلاما، لا بد أن يفهمه وفق اصطلاح أهله. ولذلك من الخطأ الكبير عند بعض طلبة العلم أو حتى عوام الناس أن يقرأ كلاما فيفهمه على عرفه، هو مسكين، هو جاهل مثلا بعلم الأدب، هو جاهل بلغة العرب، فيقرأ الكلام يفهمه على لغة إيش؟ على لغة العصر الحاضر. هذا غلط، لأن الكلام إنما يفهم على عرف أهله، واضح؟ فكل من بنى على العرف يدور، معه وجودا عدما دور البدور. لذاك قيل من أتى مستفتيا سئل عن عادته فأفتيا بما اقتضته عادة المستفتي وإن يكن خالف عرف المفتي. تمام، فاصطلاح المحدثين في التخريج شيء آخر تماما غير اصطلاح الفقهاء، وهذا الثاني اللي هو اصطلاح الفقهاء والأصول. نبدأ أولا بالتخريج في اصطلاح المحدثين. أما قرأت يوما من الأيام حديثا فوجدته يقول هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، قرأت هذا خرجه البخاري، ما معنى خرجه البخاري؟ يعني ذكره البخاري في صحيحه بالإسناد، ذكر المؤلف الحديث بإسناده. إذن ما معنى قولنا خرجه البخاري؟ التخريج هنا ما معناه؟ معناها ذكره المؤلف في كتابه بإيش؟ بإسناده. ولذلك قال بعضهم إذا رأتيت إلى حديث ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، بس تعال هنا عشان تشوف الشافعي أحسن. إذا أتيت إلى حديث ذكره البخاري في صحيحه معلقا، تمام كذا تشوف كامل الشاشة كاملة. طيب فهل تقول أخرجه البخاري وخرجه البخاري أخرجه البخاري؟ قال بعضهم لا، تقول ذكره البخاري لأنه لم يذكره بإسناده إنما ذكره معلقا. ما معنى معلقا يا شباب دارسين أنتم؟ أي نعم، أنتم دارسين مصطلح حديث ولا لا؟ ما أخذتم مصطلح حديث علوم حديث؟ أخذته وحفظته البيقونية ولا لا؟ ما حفظته. ولكن المعلق في اصطلاح المحدثين هو الذي حذف أول إسناده، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازفي لا تصغي لابن حزم المخالفي. إذن وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، هذا لا تقول فيه أخرجه البخاري، ماشي؟ إذن التخريج عند المحدثين ذكر المؤلف الحديث بإيش؟ بإسناده. من مما يطلق عند المحدثين إطلاق التخريج بمعنى إيراد الحديث من طرق أخرى تشهد بصحته مع موافقتها له لفظا ومعنى. قرأتم في كتب كثيرة في التخريج، التلخيص الحبيب، البدر المنير في تخريج أحاديث الرافع الكبير. ها يطفيها. نعم. نعم. إذن نقول الله يحفظكم، قرأت كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الرافع الكبير. في تخريج، ما معنى كلمة في تخريج؟ هل معناها أنه يذكر الحديث بإسناده، ولا معناها أنه يورد الحديث من طرقه؟ ها؟ هذا المراد، أو هذا عزو الحديث إلى مصادره وتتبع طرقه وأسانده وحاجة، هذا أقرب. إيراد الحديث من طرقه، في عندنا كتب المستخرجات، المستخرجات تعرف كتب المستخرجات، واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة وغيره، واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى، ربما مستخرج أبي عوانة مثلا. طيب، لعل هذا المراد، والله تعالى أعلم. إرادة الحديث من طرق أخرى تشهد بصحته مع وفقته لفظا ومعنى، لعله مراد المستخرجات. هذا على كل حال، هذا تلخيص كلام الشيخ يعقوب البحسين في كتابه إيش؟ التخريج الفقهي. الثالث هو الذي ينطبق عليه ما ذكرناه في مثلا كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث كتاب الرافع الكبير. إيش معنى؟ إيش يسوي صاحب البدر المنير؟ من هو صاحب البدر المنير يا شباب؟ ابن الملقن. ماذا يصنع؟ يعزو الحديث إلى مصادره ويتتبع طرقه وأسانده وحال رجاله وبين درجته. عندك البدر المنير كتاب في التخريج، عندك التلخيص الحبير وهو ها لابن حجر، عندك مثلا إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله، وغيرها من كتب التي تسمى كتب التخريج. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. ما معنى التخريج هنا؟ عزو الحديث إلى مصادره وتتبع طرق أسانيده وحال رجاله. افتح واحد من هذه الكتب حتى تفهم هذا، اقرأ شوف كيف يسوي الشيخ الألباني مثلا رحمه الله في الإرواء. يأتي إلى حديث ذكره ابن طويان في منار السبيل مثلا، قال ابن طويان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، يأتي الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول هذا الحديث أخرجه فلان وفلان وفلان من طريق فلان، وهذا الإسناد فيه فلان من الرجال وهو موثق إلى آخره، ويجمع الطرق ويعزو ثم يحكم على الحديث، يقول هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث حسن إلى آخره. واضح يا مشايخ؟ اتضح معنى التخريج عند المحدثين؟ واضح. طيب، ممكن يأتيك سؤال هنا يقول لك كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، التخريج هنا يراد به أي المعاني؟ واضح مثلا، وتكون انت عارف يراد به عزو الحديث الى ايش؟ الى مصادر. واضح يا شباب؟ طيب، اما التخريج عند الفقهاء والاصوليين فله اصطلاح اخر. الا لازم ينظر في صحته. نعم. التخريج في اصطلاح الفقهاء والاصوليين يطلق بمعنى التوصل الى اصول الائمه وقواعدهم. فتقول مثلا يتخرج من هذا أصل للمذهب الحنبلي، وهو أن النسخ لا يكون نسخا إلا بعد بلوغ الخبر، إلا بعد العلم. هنا أنت تتوصل إلى أصل من أصول أئمة المذهب وقواعدهم، وهذا ترى موجود في المذاهب كلها، كل المذاهب فيها هذه العملية، وهي عملية عظيمة فيها بناء للعلم وتطوير للعلم وبناء اللاحق على السابق. وهذه طبيعة العلوم أنها تتطور، ليست تتطور بمعنى التغيير والتبذيل، وإنما بمعنى التطوير والبناء والترتيب إلى آخره وسد الثغرات وهكذا. فيأتي علماء المذهب يخرجون أصلا فيقولون الأصل عند الحنابلة كذا، من أين أتيتم به؟ هل نص عليه الإمام أحمد؟ قال لك لا، لم ينص عليه، توصلنا إلى هذا الأصل من خلال كلامه في الفروع الفقهية. وهذا التعريف، تعريف التخريج بهذا المعنى، التوصل لأصول الأئمة وقواعدهم، ينطبق أكثر ما ينطبق على أي أنواع التخريج، تخريج الأصول على الفروع، ولا الفروع على الأصول، ولا الفروع على الفروع، هذا أكثر ما يتضح فيه تخريج الأصول على الفروع، يعني أن نستنبط أصلا من فروع المذهب. واضح؟ وسنأتي إن شاء الله على أمثلتي، يعني زي أنا مثلت لكم بمثال، فيه مثال واضح يذكره يعني أصحاب الأصول، وهو أن الإمام أحمد عنه روايتان في الوكيل، إذا عزل الموكل الوكيل ولا وصل الخبر، الوكيل انعزل بس ما درى، هو مسكين وراح يبيع ويشتري، هل بيعه وشراءه صحيح بعدما عزله؟ خلاف. إن قلنا صحيح، يعني هذا قول معتبر، من قال إن تصرفه صحيح قالوا يتخرج على هذا أن النسخ لا يثبت حكمه إلا بعد العلم. ولذلك الصحابة لما نزل استقبال الكعبة كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس على الأصل، لأنه ما وصلهم الخبر. واضح؟ على كل حال هذا مثال على تخريج الفروع، الأصول على الفروع. من إطلاقات التخريج عند الفقهاء والأصوليين رد الخلافات الفقهية للقواعد الأصولية. هذا من أي أنواع التخريج؟ الآن نحن جايين للخلافات الفقهية نردها إلى القواعد الأصولية، إذن العكس اللي هو تخريج الفروع على الأصول. واضح؟ هذا أقرب ما يكون، هو هذا معناه تخريج الفروع على الأصول. وهذا الذي صنف فيه مثلا التلمساني، يعني طيب نرجع لهذا التوصل الأصول للأئمة وقواعده، من الذي صنف في هذا؟ أصول الحنفية، ترى تركز على هذا، الحنفية لما يكتبون في الأصول يركزون على هذا المعنى، تخريج أصول أئمتهم. كذلك ممن أعمل هذه المسألة الإمام القاضي أبو يعلى في كتابه العدة، كتاب العدة يعني عمل فيه الإمام أبو يعلى على تخريج أصول المذهب من خلال الأصول ومن خلال الفروع. تمام؟ أما هذه رد الخلافات الفقهية للقواعد الأصولية مثل كتاب التلمساني والزنجاني والأسنوي، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. كذلك يطلق التخريج في اصطلاح الفقهاء والأصوليين على الاستنباط المقيد ببيان رأي الإمام في مسائل لم ينص عليها، وهذا أشبه ما يكون بتخريج الفروع على الفروع، أن تستنبط، لكن هل أنت تستنبط من الأدلة ولا تحاول أن تتوصل إلى رأي إمام من الأئمة؟ إذا كنت تستنبط من الأدلة هذا لا يسمى تخريج، هذا يسمى اجتهادا. أما إذا كنت أنت تستنبط، غرضك ليس بيان حكم الشرع مباشرة، أنت تقول غرضي بيان رأي الإمام أحمد في هذه المسألة من خلال أصوله وقواعده وفروعه. واضح؟ وهذا غالبا يكون من تخريج الفروع على الفروع، وإن كان قد يكون أيضا من تخريج الفروع على الأصول. واضح؟ كذلك يطلق التخريج بمعنى تخريج المناط في مصطلح، هذا في أصول الفقه، يعني كلمة التخريج لا استعمال في أصول الفقه، أهل الأصول إذا تكلموا عن المناط وهو العلة يقولون إن البحث في العلة على ثلاثة أنواع: تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. إذن استعملوا كلمة التخريج ولا لا؟ أهل الأصول استعملوها في تخريج المناط. المناط ما هو؟ المناط هو العلة يا شيخ، لا تخاف من المناط هو العلة. فتخريج المناط محاولة استنباط علة الحكم، قال تعليل وتوجيه الآراء المنقولة عن الأئمة وبيان ما أخذ فيها، وليس بالضرورة. يعني كلمة تخريج المناط في أصول الفقه ليس المراد بها أصالة تعليل وتوجيه الآراء المنقولة عن الأئمة، لا، تعليل الأحكام التي جاءت عن الشرع، هذا على صفة الاستنباط. تمام؟ استنباط العلة للأحكام الشرعية التي جاء الشرع بها وإن لم ينص على علتها، يسمى تخريج إيش؟ تخريج المناط، أو تخريج العلة، هو المناط هو العلة لكن يسمونه تخريج المناط. طيب إذا استعملت مثل هذا الصنيع ليس مع الدليل الشرعي والحكم الشرعي الذي جاء في النص، وإنما استعملته عن في الأحكام الشرعية المنقولة عن أئمة المذاهب، فهذا أيضا يطلق عليه تخريج المناط، تعليل وتوجيه الآراء المنقولة عن أئمة وبيان وأخذ فيها، وهذا هو الأقرب إلى مادة التخريج. مادة التخريج الفقهي النظر فيها إلى أقوال الأئمة، مادة أصول الفقه النظر فيها إلى الأدلة الشرعية. واضح؟ طيب ناتي الان الى اقسام التخريج. القسم الاول من اقسام التخريج تخريج الفروع على الاصول. تخريج الفروع على ايش يا شيخ؟ على الاصول. بمعنى ايش؟ معناها عندنا اصول ثابته، مثلا في من اصول المذهب الحنبلي مثلا الاحتجاج بقياس الشبه، الاحتجاج بمفهوم اللقب، تخصيص العموم بالمفهوم، هذه أصول فقهية. يأتي واحد يقول طيب يا شيخ أنتم تقولون بحجية مفهوم اللقب، ما الذي يترتب على هذا من المسائل الفقهية عندكم؟ نقول يتخرج على هذا من الفروع الفقهية مسائل، منها أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب. ليش؟ تخريجا على إعمال مفهوم اللقب في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. تربتها خصها بالتربة، مفهوم المخالفة أن غير التراب لا يكون طهورا فلا يتيمم به. هذا استعمال لمفهوم المخالفة. أي أنواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم اللقب. هذا تخريج الفروع على الأصول. من الكتب المهمة في هذا في المذهب الحنبلي كتاب ابن اللحام المسمى بالقواعد والفوائد الأصولية، وسيأتي ذكره مرة أخرى. الثاني من أقسام التخريج تخريج الفروع على الفروع. تخريج الفروع على الفروع، مثلا يأتي الإمام أحمد مثلا عنه نص صريح، مثلا افترضنا أن الطلاق في الحيض يقع، خلاص الطلاق في الحيض يقع. طيب نسأل ما حكم الطلاق في طهر جامعها في طلاق في الحيض بدعي ويقع؟ إذن الطلاق في طهر جامعها فيه تخرج أنه إيش؟ يقع تخريجا على وقوع الطلاق في الحيض. هذا مثال مفترض، ترى أذكر لكم أحيانا أمثلة مفترضة يعني بس عشان إيش؟ تتضح المسألة. إذن هذا فرع فقهي وهذا فرع فقهي، خرجنا حكم هذا الفرع على ذاك الفرع. مثلا من الفروع الفقهية المنصوص عليها في المذهب الحنبلي على سبيل المثال عدم وجوب الوفاء بالوعد بالعقد، خلاص. أو مثلا من الفروع الفقهية المنصوص عليها في المذهب الحنبلي أن الرز مثلا يجري فيه الربا لعلة الكيل، خلاص أن الرز يجري فيه الربا لعلة الكيل. طيب هل يجري الربا في مثلا نقول الشعير؟ لا، الشعير منصوص في الحديث، خلاص. هل يجري الربا في مثلا الفستق مثلا او كذا؟ المقصود تخرج حكما لمسألة مثل الان في المسائل النوازل، النوازل المعاصرة، هل يصح البيع والشراء عبر الانترنت؟ هل يصح البيع والشراء عبر الإنترنت؟ نقول فيه مسألة منصوصة في المذهب وهي مسألة البيع بالكتابة أو المراسلة، ذكر صاحب الغاية أنه يصح، فنقول يتخرج على صحة البيع بالكتابة والمراسلة صحة البيع عن طريق الإنترنت. واضح يا شيخ؟ تمام. هذا التخريج إيش؟ فروع على فروع. يبقى معنا تخريج الأصول على الفروع. عندنا فروع مذكورة في المذهب الحنبلي، نص الإمام أحمد، ما شاء الله نصوص الإمام أحمد كثيرة جدا في المسائل الفقهية، روى عنه، ترى المسائل الفقهية المروية عن الإمام أحمد ربما أن تفوق بعض المذاهب، روى عنه الفقه عدد كبير من العلماء، وقد جمع هذه الروايات الإمام أبو بكر محمد بن هارون الخلال في كتابه الجامع العلوم الإمام أحمد، وأكثره مفقود، لكن الموجود منه أجزاء يسيرة تدل على أنه كتاب ضخم جدا وفيه جهد عظيم، وفيه جهد كبير جدا وعظيم. إذن تخريج الأصول على الفروع من أقسام التخريج، تخريج الأصول على الفروع. نأتي إلى الفروع المنصوصة عن الإمام أحمد، نعم، فنقول يتخرج منها قاعدة أصولية. نقول الإمام أحمد جاء عنه مثلا في المسألة الفلانية أنه حمل النهي مثلا لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغاية طول بول، حمله على التحريم، هذا نهي حمله على التحريم. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، حمله على التحريم، خلاص. نهى عن البيع والشراء في المسجد، حمله على التحريم. نقول يتخرج من هذه الفروع الفقهية أن قاعدة الإمام أحمد في النهي أنه يقتضي التحريم. واضح؟ إذا خرجنا أصلا فقهيا على فروع فقهية منصوصة في مذهب الإمام. ما هي أهم المؤلفات في التخريج؟ الحقيقة المؤلفات في التخريج متعددة وكثيرة، يعني لا أقول كثيرة جدا، لكن يعني فيه عدد لا بأس به، وليست كثيرة جدا، ليس من العلوم التي يعني صنف فيها العلماء بكثرة. هناك بعض العلوم لا يمكن إحصاء الكتب التي صنفت فيها. يعني لو جيت الكتب التي صنفت في الفقه، لو بجلس 6 ساعات، يمكن لو بتجمع الكتب التي صنفت في الفقه يطلع لك 20 مجلد بس سرد أسماء الكتب. واضح يا شيخ؟ كتب لا نهاية لها، أصول الفقه كتبه كثيرة لا نهاية لها. أقل من هذا وهذا القواعد الفقهية، القواعد الفقهية التصنيف فيها أقل من التصنيف في أصول الفقه، أقل من التصنيف في الفقه، خلاص؟ أقل من ذلك التصنيف في التخريج. الكتب التي ألفت في التخريج هي في الحقيقة كتب محدودة يعني. نعم، منها كتاب الدبوسي، الدبوسي أو الدبوسي لا أدري، سمعت بعض الشيخ يقول الدبوسي وسمعت بعضهم يقول الدبوسي. طيب نبغى نضبط هذا، نرجع فيه إلى أي كتاب؟ يلا نبغى نتعلم، نريد تعليم المتعلم طريقة التعلم، أبغى أعرف الدبوسي كيف يضبط، أرجع إلى كتاب، ترجع لكتاب الأنساب للسمعاني، معكم أنتم في النت الآن، اكتب الدبوسي الأنساب للسمعاني، لأن هذا كتاب الأنساب للسمعاني يضبط دائما الأنساب نسبة مثلا، أي نسبة يضبط ركب. اكتب في جوجل الدبوسي الأنساب للسمعاني، شوف ايش يطلع معك. نعم وجدت، خليني اشوف من عندي انا خلاص. ها كتاب الأنساب، هذا كتاب للإمام السمعاني رحمه الله يضبط الأنساب، مهم جدا يعني، مهم جدا الأنساب. أيوة للسمعاني الدبوسي، شوف شيء نعم، شوف يقول لك يا طويل العمر. هذا شوف هذا الأنساب للسمعاني، نعم يقول أدب، اسمع، بفتح الدال المهملة وضم الباء المنقوطة بنقطة واحدة وفي آخرها سين مهملة بعدها الواو، هذه النسبة إلى الدبوسية، يعني واضح الله أعلم، الظاهر أن ما في تشديد. دبوسي دبوسي، نعم من أهل دبوسية وفلان وفلان، نعم ما ذكر التشديد الله أعلم. طيب على كل حال يراجع بعد ذلك. إذن هذا الأول الدبوسي. عندنا كتاب للإمام الدبوسي رحمه الله تعالى اسمه تأسيس النظر، هذا من كتب تخريج الفروع الأصول. ما مذهب الدبوسي؟ مذهبه حنفي، مذهبه إيش؟ حنفي. كذلك من المؤلفات الزنجاني، والزنجاني شافعي، وكتابه اسمه التمهيد في تخريج، لا عفوا، تخريج الفروع على الأصول، هكذا اسمه للزنجاني، تخريج الفروع على الأصول. التلمساني وهو مالكي، صار عندنا حنفي وشافعي ومالكي. التلمساني مالكي، الشريف التلمساني عنده كتاب اسمه مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول، تمام؟ هو كتاب جيد الحقيقة، إن شاء الله نأخذ منه نماذج خلال الفصل. كتاب الإسنوي، والإسنوي من الشافعية، واسمه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. ثم ابن اللحام وهو حنبلي، ابن اللحام البعلي وهو حنبلي عنده كتاب القواعد والفوائد الأصولية، وهو من كتب تخريج الفروع على الأصول، اسمه القواعد والفوائد إيش؟ الأصولية، وهو من كتب التخريج. طيب نبدأ الآن في الكلام عن تخريج الفروع من الأصول. تخريج الفروع من الأصول على الأصول ما في مشكلة، أنت تخرج هذه الفروع من أصولها أو تخرجها على أصولها، المعنى متقارب. المعنى إيش؟ متقارب. موضوع هذا العلم تخريج الفروع على الأصول، مباحثه، فائدته، استمداده، طرقه، شروط المخرج، حكمه، هذا غايته. إذن سنتكلم عن هذه النقاط إن شاء الله تعالى في تخريج الفروع من الأصول. نبدأ أولا بموضوع هذا العلم. موضوع هذا العلم الأدلة والقواعد الأصولية، يعني الأدلة الشرعية. موضوع هذا العلم أولا الأدلة الشرعية، يعني هذا العلم يبحث في الأدلة الشرعية من حيث ماذا؟ من حيث تطبيق القواعد الأصولية عليها لربط ذلك بفرع من الفروع الفقهية والقواعد الأصولية وقواعد النحو واللغة والأحكام الفقهية وصفات المخرج. يعني لو جئت إلى نموذج من النماذج ستجد ربما مثلا وجدت أن يقول هذا قاعدة، الأمر يقتضي الوجوب، يتخرج على ذلك مسألة وجوب الوتر لو كان المؤلف حنفي، وجوب الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن. لاحظ استعمل القواعد الأصولية، الأمر يقتضي الوجوب، بحث في الدليل الشرعي، تمام، ثم فرع مسألة فقهية وهي وجوب الوتر. قد يستعمل أحيانا قواعد النحو، بالمناسبة صنف بعض العلماء وهو الإسنوي رحمه الله تعالى كتابا فيه القواعد المسائل الفقهية التي تتخرج على الأصول النحوية، يعني فيه مسائل في النحو يا شيخ، مسائل في النحو يترتب عليها مسائل فقهية، خلاف فقهي، واضح؟ ثم الكلام عن صفات المخرج، من هو الذي يخرج، ثم شروط التخريج، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مباحث علم إيش؟ تخريج الفروع على الأصول. أول مبحث يتكلم فيه هذا العلم الكلام عن أحوال الأدلة أو القواعد المختلف فيها من حيث صحتها واستقامة الاستدلال بها. عندنا أدلة، أحوال الأدلة، مثلا البحث في أن شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، خلاف معروف، ماشي، خلاف معروف. الأمر الثاني أو القواعد المختلف فيها، إذا الأدلة أو القواعد المختلف فيها، مثلا قاعدة العموم يخص بالمفهوم، هذه قاعدة مختلف فيها، فيتكلم المصنف في علم تخريج الفروع على الأصول عن هذه القاعدة. ولكن هل، سؤال مهم، هل كلام أصحاب التخريج عن أحوال الأدلة والقواعد المختلف فيها من حيث صحة واستقامة الاستدلال بها، هل كلامهم عن هذا تفصيلي ومقصود أصالة؟ لا، لأن الكلام عن هذا على وجه التفصيل والتحرير و القصد الأصلي محله علم أصول الفقه، صاحب أصول الفقه هو اللي راح يفصل لك شرع من قبلنا، ويفصل لك قول الصحابي، ويفصل لك إجماع السكوتي ومفاهيم إلى آخره. أما صاحب تخريج الفروع فهو سيتكلم عن هذه المسألة لكن باعتبارها قنطرة ووسيلة وممرا يعبر منه إلى ما يريده من تخريج الفروع. كذلك من مباحث هذا الفن ما اختلف فيه من مباحث كيفية استخراج الأحكام من أدلتها، يعني هنا عندنا أحوال الأدلة والقواعد المختلف فيها، وهنا كيفية الاستدلال بهذه الأدلة. اللي هي مباحث اصول الفقه. الثالث اسباب اختلاف الفقهاء، تمام، لانه الاختلاف في الفروع او يعني اسباب اختلاف الفقهاء، تمام، لها علاقه وثيقه بتخريج الفروع على الاصول، لان اهم سبب من اسباب اختلاف الفقهاء هو اختلافهم في ايش؟ في الاصول. واضح؟ فيبين هذه اسباب اختلاف الفقهاء، يقول لك مثلا هذه المساله اختلف الفقهاء فيها ويتخرج الخلاف فيها على الخلاف في مسألة أصولية، فيبين لك سبب الخلاف. كذلك يتكلم هذا الفن أحيانا وليس دائما، لأن بعض الكتب التي كتبت في هذا الفن لا تتعرض لهذا المبحث، يتكلمون أحيانا عن شروط المخرج. من هو الذي يجوز له إيش تخريج الفروع على الأصول؟ وقد ذكرنا لكم في المقدمة من هو. هو مجتهد المذهب من الرتبة الأولى أو الرتبة الثانية أو الرتبة الثالثة على تقسيم ابن حمدان في صفة الفتوى. وغالب من يتكلم عن شروط المخرج يعني يحوم حول هذه المباحث من صنفوا في صفة المفتي، صفة المفتي، مثل ابن حمدان وابن الصلاح والنووي في بعض مصنفاته وغيرهم، ومن الأنظام البوطليحية وصفة رسم المفتي الحنبلي. وهو الذي ذكرنا أن رتب المجتهدين مجتهد المذهب في أحوالي أربعة، المجتهدين في المذهب أربعة مراتب، الذي يجوز له التخريج هو الرتبة الأولى والثانية والثالثة دون الرتبة الرابعة. الرابع الحافظ للفروع مع فهمها فتواه بالمسموع، وهكذا يفتي بما يندرج تحت قواعد ولا يخرج. واضح؟ أي نعم. ثم ننتقل إلى فائدة هذا العلم، في علم تخريج الفروع على الأصول. ما فائدته؟ له فوائد عظيمة في الحقيقة، منها تخريج أقوال وآراء للأئمة. الإمام أحمد موجود ولا توفي رحمه الله؟ توفي عليه رحمة الله. طيب، جاءت مسائل جديدة في الفقه بعد وفاة الإمام أحمد، هل نستطيع من خلال هذا العلم أن نتوصل ولو على سبيل غلبة الظن إلى رأي الإمام أحمد رحمه الله في بعض المسائل الجديدة؟ ممكن. من أي؟ من هذا العلم. فهو يعطيك، يخرج لك أقوال وآراء للأئمة توفوا رحمة الله عليهم، لكن نخرج لهم أقوال من خلال قواعد هذا العلم. واضح؟ تمام. كذلك تنمية الملكة الفقهية. لا شك أن الأمة الإسلامية تحتاج حاجة عظيمة جدا إلى فقهاء مجتهدين متمكنين عندهم قدرة على الحكم على المسائل النازلة وتخريج الأحكام للمسائل المستجدة. طيب، هؤلاء الفقهاء يحتاجون إلى بناء وتعليم وتدريب وصناعة ولا لا؟ يحتاجون إلى ذلك. ما هي الوسائل التي من خلالها يتمرنون ويتدربون ويتخرجون؟ منها هذا العلم اللي هو علم إيش؟ تخريج الفروع على الأصول، لأنه يمرن ذهن المتعلم على ذلك. واضح؟ نعم. كذلك من فائدته أن هذا العلم يبين لك ويوضح لك أن اختلاف الأئمة راجع إلى قواعد وأسس علمية. الآن تلقى بعض العوام اللي ما يعرف العلم يقول يا أخي إيش فيهم المشايخ مختلفين، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، واحد وراهم مختلفين. لو فهم عرف أن هذا الخلاف ليس مبنى على الحالات النفسية ولا على الأذواق ولا على الانطباعات، هذا مبني على إيش؟ قواعد وأسس علمية. هذا يقول بحجية مفهوم اللقب، هذا لا يقول بها. هذا يرى الاحتجاج بالحديث المرسل إذا اعتضد، هذا لا يرى الاحتجاج، هذا يرى الاحتجاج به مطلقا، هذا لا يرى الاحتجاج به، وهكذا. واضح؟ فهذا العلم يوقفك على هذه الأسس العلمية التي سببت اختلافهم، التي سببت اختلافهم رضوان الله تعالى عليهم، فتكون على بينة وتحسن الظن في العلماء وتعرف أقدار العلماء. لأن الإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى إلى معرفة مقادير العلماء ومعرفة يعني قدر أهل العلم وتعظيم العلماء فهو موفق. نعم. كذلك من فوائده إخراج علم الأصول إلى مجال تطبيقي عملي. كثير من الناس يقولوا يا أخي علم أصول الفقه هذا علم نظري ما يستفاد منه وكذا. نقول هو علم عظيم، هو علم تطبيقي، ولكن يحتاج أن يبرز إلى الجانب التطبيقي من خلال أسلوب التعليم، أسلوب التدريس، ومن ذلك أن يدرس الطالب مع دراسته لعلم أصول الفقه أن يدرس إيش؟ علم تخريج الفروع على الأصول، بحيث يخرج علم الأصول عنده من مجرد معلومات محفوظة إلى الجانب والمجال التطبيقي. كذلك من فوائده أنه يساعد على نظم الفروع في سلك واحد. إذا جئت نظرت مثلا عند ابن اللحام قال لك هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، يتخرج على هذا ويذكر لك 30 فرع فقهية. الآن أنت 30 مسألة فقهية قدرت تربطها في إيش؟ في قاعدة، صح ولا لا؟ فنظمت في ذهنك المسائل الفقهية وربطت بعضها ببعض، واضح؟ كذلك ربط الفقه بالأصول، الفقه يربط بعلم الأصول، وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم، الربط بين الفقه بالأصول. وهذه مشكلة نعيشها اليوم عند بعض العلماء أو بعض المتخصصين الأكاديميين، يدرس الأصول دراسة نظرية لا يعرف الفقه، وآخر يدرس الفقه دراسة فقهية لا يعرف الأصول. وهذه مشكلة، لا يمكن أن يصير الإنسان مجتهدا إلا إذا ارتبطت عنده الفروع بإيش؟ بالأصول. كذلك هذا العلم يعين المجتهد والمفتي على الترجيح في الفقه بناء على الترجيح في الأصول. المسألة الفقهية هذه ما حكمها؟ يقول تعال قبل أن تعرف حكمها، ترى هذه تتفرع على تكليف الكفار بفروع الشريعة، هذه تتفرع على تخصيص العموم بالمفهوم، هذه تتفرع على كيت وكيت من المسائل الأصولية. فإذا ترجح عندك في المسائل الأصولية قاعدة معينة أعانتك هذه على الترجيح في الفروع الفقهية وهكذا. من أين يستمد علم تخريج الفروع على الأصول؟ من أين استمد؟ ولما صنفت الإنساني، لما صنف الزنجاني، لما صنف الأسنوي، ابن اللحام إلى آخره، من أين استفادوا واستمدوا في هذه الكتب؟ نقول استمدوا أولا من أصول الفقه. أصول الفقه عمدة في هذا العلم، لأن عناوين هذا العلم في الغالب، لأنه بالمناسبة غالب من صنف في تخريج الفروع الأصول كان ترتيبه على أبواب الأصول، فهو يستمد أصل الباب من علم أصول الفقه، واضح؟ فاستمداده من أصول الفقه. أيضا يستمد من اللغة، وقد ذكرت لكم أن هناك من صنف في تخريج الفروع الكوكب الدري، الكوكب الدري الأسنوي في تخريج المسائل في الكوكب الدري في زينة العرائس، فالمسائل الفقهية التي تتخرج على الأصول النحوية، فلا بد هنا من الرجوع إلى اللغة العربية، لا سيما أنه أصلا علم أصول الفقه له استمداد من اللغة، وأن جملة من المسائل الفقهية في الحقيقة لها ارتباط باللغة. كذلك يستمد من علم الفقه. لو نظرت مثلا في مفتاح الوصول للتلمساني ستجد أنه جاء إلى المسألة قال لك وهذه قال فيها أشهب كذا، وقال فيها ابن القاسم كذا. من أين أتى بأن ابن أشهب قال وابن القاسم قال؟ من أين؟ من أي علم؟ من علم الفقه. إذن مما يستمد من علم تخريج علم إيش؟ الفقه. فيرجع كل فقه. إذا جئت للأسنوي ستجد يقول لك قال النووي كذا، وقال الغزالي كذا، وقال في التتمة كذا، وقال الرافعي كذا. من يرجع إلى أي علم؟ إلى علم الفقه. إذا جئت لابن اللحام تلقى قال لك أبو الخطاب رأى كذا وأبو يعلى رأى كذا، رجع إلى علم الفقه. كذلك إلى علم الخلاف، يحتاج أيضا من يعني يصنف في هذا العلم أن يرجع إلى كتب الخلاف مثل كتاب المغني، كتاب المجموع للنووي ونحو ذلك. وممن يركز على هذا من كتب الخلاف كتاب العلامة بن رشد رحمه الله، المعروف بإيش؟ بداية المجتهد ونهاية المختصر. طرق التخريج هذا العلم هو تخريج الفروع على الأصول، طرقه ترجع إلى تحقيق المناط، هكذا يقول الشيخ يعقوب البحسين في كتابه التخريج الفقهي. ولكن يعني ليست المسألة مجرد تحقيق مناط، ليست مجرد تحقيق مناط هكذا بإطلاق. تحقيق المناط ما معناه يا مشايخ؟ تحقيق المناط تنزيل القاعدة الكلية على أفرادها، وعدم التحقيق للمناط ينشأ عنه أكثر الأغلاط، فيقع التنزيل للكلي على سوى مناطه الجزئي. والفطنون من وعاة العلم في
ذاك تفاوتهم غير خفي. نعم هذا تحقيق المقدم. شروط المخرجين الذين يخرجون الفروع الأصول: أولا يشترط أن يكون عنده دراية بعلوم الوسيلة. شنو هي علوم الوسيلة؟ ما هي علوم الوسيلة؟ العلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: علوم مقاصد وعلوم وسائل. علوم مقاصد مثل الفقه، مثل التفسير، مثل الحديث. علوم الوسائل مثل أصول الفقه، قواعد الفقهية، اللغة بأنواعها سواء النحو والصرف والمعاني والبيان إلى آخره. إذا أراد الإنسان أن يخرج فرعا على أصل لابد أن يكون عالما بأصول الفقه، عالما بعلوم اللغة حتى يكون تخريجه صحيحا، عالما بطرق القياس. واضح؟ أما الذي لا يكون عالما بهذه الأمور، مقاصد الشرعية والقواعد، فما على تخريجه تعريج إذ ما له القياس والتخريج لفقد آلات القياس والفروق، وهل يرى الأعمى بليل من بروق. فانبذ قياسه كما الشرع نبذ، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ. من قاس في الشرع بلا أصول لغرض لم يحظى بالوصول. تمام. لا بد من الدراية بعلوم الوسيلة. كذلك لا بد أن يكون ممن له معرفة بالمعاني والدلالات وأساليب التعبير، لأنه سيتعامل مع النص الشرعي تارة، مع كلام الأئمة تارة، وتعامله معهم لا بد أن يكون إنسانا ممارسا للغة أولئك الأئمة، عارفا بمعانيها ودلالاتها. واضح؟ نعم. كذلك المعرفة التامة بتفسير القرآن وأساليبه، لأن الأئمة يبنون فقههم على القرآن، والعلم بالأحاديث رواية ودراية، وكذلك العلم بأصول الفقه، وهذا من أهمها. بالنسبة للمعرفة التامة بالتفسير والمعرفة بالأحاديث رواية ودراية، لا شك أنها من شروط المجتهد، المجتهد الاجتهاد المطلق. ورابعا مباحث المجتهدين وضده الموصوف بالمقلد. فالأول العالم بالأدلة ثبوتها وفهمها واللغة مع فقه نفس سمه بالملك وجده في العلم حتى ملك. أما مجتهد المذهب فدرايته بهذه العلوم ليست مطلوبة على الوجه الذي على الوجه الذي يطلب من المجتهد المطلق، لأنه في الأخير اجتهاده ضمن مذهب معين. واضح مشايخ هذا الكلام؟ نعم. نعم. إذن هذا بالنسبة أيضا من شروطه العلم بالقواعد الفقهية. العلم بالقواعد الفقهية لأنه يريد أن يخرج على قواعد المذهب. وأدنى درجات التخريج، أدنى درجات مجتهد المذهب، هو الذي يخرج المسائل الفقهية على القواعد الفقهية الممهدة في المذهب. إذن العلم بقواعد المذهب أساس من أسس التخريج. انظر كتاب قواعد ابن رجب مثلا، الحنبلي، شوف قواعد ابن رجب، كتاب عظيم في تخريج، يعني في ربط المسائل الفروعية بقواعد المذهب. تمام؟ أي نعم. تخصص الترجيح بالمصالح وبالمفاسد بثبت صالح كونه أهلا للاجتهاد قد أتقن الآلات في السهاد. فقيها نفس لم يكن مغفلا وبأصول الفقه قد تكفلا، حاط بالأصول والقواعد فكان ساعيا بكل قاعدة. ما هو حكم تخريج الفروع الأصول؟ تخريج الفروع الأصول له صورتان. صورة يمكن أن نعتبرها علمية من باب زيادة المعارف والبحث العلمي إن صح التعبير، وهذه هي مجرد التعليل وبيان الأسباب، فهذا لا يدخل في نطاق الاجتهاد ولا يتأدى به فرض الكفاية. في الأصل هذا جائز إذا كان مجرد تعصب فهو مكروه وقد يحرم. يعني واحد يصنف في تخريج فروع الأصول ليبين، يقول المذهب الحنبلي في هذه المسألة الفرع الفلاني معلل بكذا يتخرج عليه كذا، أو هذا الفرع مرتبط بالقاعدة الأصولية الفلانية، فصار تعليلا وبيانا لسبب حكم إمام المذهب في مسألة من المسائل بهذا الحكم. واضح؟ الإفتاء ما حكمه؟ فرض كفاية، ليس كذلك؟ مبحث الإفتاء فرض الأهلي إن لم يكن سواه في المحلي وواجب ليس على الأعيان إن كان في البلدة مفتيان. فالإفتاء الأصل فيه أنه فرض كفاية. هل هذه العملية العلمية البحثية تسقط فرض الكفاية في الفتوى؟ الجواب لا، لا يتأدى به فرض الكفاية، لأن هذه العملية في الحقيقة ليست إفتاء وإنما هي أشبه بالتصنيف. وارجع إلى كلام الإمام السبكي رحمه الله في الفرق بين الفقيه المفتي والفقيه المصنف، فهذا حقيقة ضرب من ضروب التصنيف، الفقيه المصنف لا يسقط به فرض الكفاية في الفتوى، واضح. لكن هذه عملية الشيخ يقول في الأصل أنه جائز، فنقول ليس جائزا فحسب، بل هو ما يدخل في يعني نشر العلم وكل ما ورد في فضل العلم والتعليم، هذا ضرب من ضروب التعليم، ضرب من ضروب نشر العلم، فلا يقال جائز فحسب، بل هو لا شك أنه من الأعمال الصالحة المستحبة، واضح. أما إذا كان الغرض من ذلك التعصب بحيث ينصر مذهب على مذهب على سبيل التعصب فهذا مكروه وقد يحرم، ولكن نحن نريد أن ننبه للتعصب ما معنا. كون الإنسان يصنف في أدلة مذهب من المذاهب وينصر هذا المذهب بالأداة، هذا ليس تعصبا، إنما التعصب أن يتعدى الأمر ذلك إلى إيش؟ إلى مثلا تسفيه الرأي الآخر أو نحو ذلك من الأخلاق الذميمة التي فيها يعني أن الحق معي ولا يمكن أن يكون مع غيري، ماشي؟ أما إذا كان تخرج هذا القسم الأول يمكن أن نسميه العلمي، الجانب العلمي المجرد، أما الجانب العملي الإفتائي لبيان أحكام الوقائع التي لم يرد فيها نص عن الإمام بالطرق المعتبرة أصوليا، هذا إفتاء فائدته عملية الناس تعمل بهذه الفتوى، فهذا قال الشيخ لا يتأدى به فرض الكفاية ولكنه جائز. ولكن في الحقيقة إذا نظرنا في فرض الكفاية في الفتوى، هل فرض الكفاية في الفتوى أن يوجد مجتهد مطلق أو يتحقق فرض الكفاية بوجود مجتهد المذهب؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله تعالى عليه. الشيخ ابن عاصم رحمه الله قال في المرتقى يفتي الوراء في الدين باستحقاق محرز الاجتهاد بالإطلاق. الأصل أن الذي يفتي هو المجتهد مين؟ المطلق. الأصل الذي يفتي من هو المجتهد أي الشيخ؟ المطلق، هذا الأصل. لكن مع مرور الأزمان شح المجتهد المطلق، صار قليل، حتى قال صاحب البوطليحية والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عن قام مغربي، فصاحبه اليوم من سياني فذكر ذا وحفظه سياني. وابن حمدان قال المجتهد المطلق لم يوجد منذ أزمان في كتاب صفة الفتوى، هذا قال الناظم. فمطلق يفتي بلا تقييدي بمذهب ودون ما تقليدي، قال ابن حمدان ومن أزماني عدم والدعية للحرمين. فقال بعض العلماء الذي استقر عليه العمل أن المفتي المجتهد في مذهب يتعدى به فرض الكفاية، وفي هذا قال ابن عاصم يفتي الورى في الدين باستحقاق محرز الاجتهاد بالإطلاق، وقيل بل يكفيه أن يجتهد في مذهب يجعله معتمدا، لكن من المذاهب المأثورة مع اقتفاء كتبه المشهورة وذا الذي به استقر العمل مذ أزمنين وليس عنه معدل. إذن ابن عاصم رحمه الله يقول لك يتأدى فرض الكفاية ويقول عليه عمل الناس اللي هو إيش؟ ها؟ اللي هو الإفتاء وفق مذهب وإن لم يكن مجتهدا مطلقا، والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه لا نقد نفي. كان بعضهم يقول ما يقلد الميت، لكن صاحب المرق يقول هذا خلاف انقرض، والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه لا نقد نفي. ما هو غاية هذا العلم؟ أي علم يا شيخ؟ علم تخريج الفروع على الأصول، اللي هو أحد فروع التخريج. نقولنا التخريج ثلاثة علوم، تخريج فروع على فروع، فروع أصول على فروع، ترى بعضهم يزيد رابع يقول تخريج الأصول على الأصول، هذا قليل لكنه موجود. طيب ما هو غاية تخريج الفروع على الأصول؟ تخريج الفروع على الأصول ما غايته؟ غايته التعرف على مآخذ الأئمة والتوصل لما توصل إليه من أحكام وأسباب اختلافهم. تتعرف أنت لماذا اختلفوا، ها؟ من أين أتوا بهذه الأحكام؟ ما هي أدلتهم؟ مآخذهم أي أدلتهم؟ من أين أخذوها؟ مآخذ، يعني من أين أخذ هذا الحكم؟ على أي شيء بني هذا الحكم؟ الإمام أحمد يقول هذا حرام، على أي شيء بني؟ واضح؟ ثم إذا عرفت على أي شيء بني استطعت أن تستثمر هذه المعلومة في مسائل أخرى لم ينص عليها إمام المذهب، وربما تكون مسائل جديدة تعطيها نفس إيش؟ الحكم. واضح يا شيخ؟ نعم.